بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الساعة المباركة نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحم الله المؤلف والمختصر وألحقنا بهم في عباده الصالحين. كنا وقفنا عند الآية 21 من سورة البقرة، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال رحمه الله: شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة بالرواس الشامخات، والسماء بناء وهو السقف. هذا الاستهلال الذي بدأ به ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا ما يسمى بالربط بين هذا المقطع والمقطع السابق. فكما تعرفون من أول السورة الكلام على الأصناف الثلاثة: المؤمنون في 4 آيات، والكفار في 2، والمنافقون في 13 آية. إذا علم أن الناس حال أمرهم إلى هذه الأقسام الثلاثة، فما هو المطلوب؟ يعني أي صنف أنت مأمور بأن تكون منه؟ واضح؟ فالشيخ هنا ربط هذا المقطع بالمقطع السابق بقوله: شرع الله سبحانه وتعالى في بيان كذا وكذا لأجل كذا وكذا. فهذا ما يسمى بعلم المناسبة، ما يسمى بعلم المناسبة، لأن علم المناسبة 3 أقسام. القسم الأول اللي هو المناسبة بين السور بعضها البعض. فمثلا لو جئنا إلى سورة الفاتحة وسورة البقرة، قلنا: ما هي المناسبة بينهما؟ أن الله عز وجل ذكر الأصناف الثلاثة، أو ذكر أصناف الناس في الاستجابة، وأنهم بين منعم عليه، أو نقول مهتد، وضال، ومغضوب عليه. وفي سورة البقرة بيّن هذه الأنواع الثلاثة بشكل آخر، فبيّن أن المنعم عليهم هم الذين هداهم الله عز وجل وزادهم هذا القرآن إيمانا وتعظيما لربهم سبحانه وتعالى، وأن الضالين هم الذين حادوا عن الطريق فعبدوا الله على جهل، ومنهم النصارى وهم أهل كتاب، ومنهم المشركون لأنهم عبدوا الله بطريق لا يوصل إلى الله، كما قالوا وحكى الله ذلك عنهم في سورة الزمر في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والمغضوب عليهم الذين علموا الحق وتنكبوا له، وهؤلاء هم اليهود في سورة الفاتحة، ويشبههم المنافقون في سورة البقرة. هذا مثال يعني للربط بين السورتين. أما بين السور القصيرة فهذا قد يكون ظاهر، أما بين السور الطويلة فهذا يكون في نوع من الجهد والتكلف أحيانا، والتكلف أحيانا. ولعلي ذكرت لكم سابقا أن أفضل من كتب في هذا هو البقاعي رحمه الله، وهو اعتمد على ما كتبه الرازي، وعامة ما يذكره المفسرون يأخذونه مما كتبه الرازي. وإن كان ما ذكره الرازي بعضه التماس منه اجتهاد منه، وبعضه أيضا هو إشارات من العلماء قبله، لكنه لما كثرت في تفسيره ويعني بسطها وصاغها جعله الناس بعد ذلك مرجعا في هذا الباب. النوع الثاني من أنواع المناسبات، وهو النوع الذي معنا، وهو المناسبات بين المقاطع. فلما تأتي إلى مقطع من سورة البقرة ثم تأتي إلى مقطع آخر، ثم بعد ذلك سيأتينا قصة خلق آدم، ثم سيأتينا قصة بني إسرائيل، فهمتم؟ وهكذا. فهذه المقاطع ما هي المناسبة بينها؟ هذه غالبا تجدوا أن المفسرين يهتمون بها بطريقة يعني واضحة، وأحيانا بطريقة مثل ما نسميها إجمالية، والطريقة الإجمالية هي الأسلم والأفضل، وهي اللي يستعملها ابن كثير رحمه الله تعالى كثيرا. ليش؟ لأنك ما تدخل نفسك في تفاصيل يقع فيها الخطأ والخلط، واضح؟ وتحديد مراد الله عز وجل بالدقة من هذا أو من ذاك، وإنما تتكلم على عموم دلالة الآية في هذا المقطع وعلى عموم دلالة الآيات في هذا المقطع. ولذلك تلاحظون إن صح التعبير انسيابية وسهولة في المعنى الذي يذكره ابن كثير رحمه الله بين هذه المقاطع. النوع الثالث من المناسبات الذي هو المناسبات العامة في القرآن، المناسبات العامة في القرآن، فيقول لما ذكر هذا في هذا الموطن وذكر غيره في الموطن الثاني، واضح؟ وهذا يعني أكثره من باب الملح، وكثير منه يكون من باب التماس الحكم والغايات، مثل مثلا تقديم عليما حكيما، تقديم حكيما عليما، وغفور رحيم وعزيز حكيم، وغير ذلك من المواطن التي يتكلم فيها بشكل عام مقارنة بين الآيات في القرآن كله، لا في سورة بعينها ولا في موضع بعينه، واضح؟ فهذه أيضا من علم المناسبة، ويسمى علم العلل أو علم الحكم، والعلماء رحمهم الله تعالى أيضا لهم كلام فيه، قد تجد بعضه جيد وواضح ويعني اللغة تؤيده وأيضا دلالات الشرع، وأحيانا تجد أن فيه نوعا من التكلف. إذن هذا الآن يعني إجمال من شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله تعالى لبيان علاقة هذا المقطع بالكلام الذي قبله، وهو أنه ما انقسم الناس إلا بسبب ما أمرهم الله عز وجل به من العبادة. فالمحك هو العبادة، فالمحك هو العبادة، ولذا من عبد الله صار مؤمنا، ومن أبى أن يعبد الله صار كافرا، ومن خلط بين الأمرين صار منافقا، فأظهر الإيمان أو أظهر العبادة وأبطن الكفر صار منافقا، واضح الصورة؟ فهمتم؟ طيب، أيضا نلاحظ أن ابن كثير رحمه الله يعتمد الصياغة الإجمالية، وكما ذكرنا لكم سابقا في مقدمة التفسير الموضوعي أن العلماء رحمهم الله تعالى في كلامهم عن مسائل التفسير بين أربع أنواع. النوع الأول اللي هو الإجمالي، وهو الكلام عن مدلول الآية بالعموم دون الدخول في التفاصيل والخصوصيات التي تفيدها الكلمة أو يفيدها الإعراب أو تفيدها القراءة إلى غير ذلك. وأوضح مثال لكم على مسألة التفسير الإجمالي هو التفسير الميسر، وكذلك أيضا تفسير السعدي رحمه الله، فإنه يعنى بهذا عناية فائقة، فيصوغ لك المعنى، مع أن هذا المعنى لما تذهب عند المفسرين الآخرين ستجد أن في أقوال وفي خلاف وفي إشكال في الإعراب وتقديم وتأخير وفي قراءة وفي خلاف في عود الضمير إلى غير ذلك من التفاصيل، وهل هذه الآية منسوخة أو ليست منسوخة إلى غير ذلك من التفاصيل التي تجدونها في كلام المفسرين. ابن سعدي رحمه الله يعطيك المعنى الذي دلت عليه الآية إجمالا، واضح؟ لا يقرر لك المعنى المنسوخ، بل يبين لك أن هذا المعنى مراد أو غير مراد من دون أن يدخل لك في التفاصيل. وكأنك لو سألته لماذا لقال لك لأن هذه المسألة فيها كذا وكذا وكذا وكذا. فهمتم؟ فمن المهم جدا إذا شق يعني أو صعب عليك شيء من تفسير السعدي رحمه الله أن ترجع لمثل تفسير ابن كثير أو البغوي، فإنهما من أفضل مصادر ابن سعدي رحمه الله في مسائل الخلاف في التفسير. وإن كان هو له رحمه الله اختيارات وله أقوال معروفة ويعني مبسوطة، لكن مقصدي في التفسير. طيب المسألة الثانية أنه النوع الثاني من أنواع التفسير اللي هو التفسير التحليلي مثل هذا الذي نحن بصدده، فتذكر سبب النزول وتذكر الناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر والقراءات أحيانا إذا احتجت إليها وعودة الضمير، وتدخل في تفصيلات التي أثرت على معنى الآية. فإن كانت هذه التفصيلات لها علاقة بالمعنى كانت من التفسير، وإن كان لا علاقة لها بالمعنى ولا تغير في المعنى شيئا فتبقى من علوم القرآن وليست من التفسير. واضح الصورة؟ هذا النوع التحليلي. النوع الثالث اللي هو التفسير المقارن، والتفسير المقارن له اتجاهان: اتجاه مقارنة القول بالقول، والاتجاه الثاني مقارنة الاختيار بالاختيار. مقارنة القول بالقول تقارن بين أقوال ابن عباس وابن مسعود، أو بين أقوال سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد أو زيد بن أسلم أو غير ذلك من المفسرين، وتبدأ تختار وترجح بين هذه الأقوال بناء على الدلالات الأخرى كالدلالات اللغوية أو الدلالات الشرعية أو يعني قوة الرواية أو قوة المفسر إلى غير ذلك. فلا شك أن تفسير الصحابي أقوى من تفسير التابعي، ولا شك أن الذين أخذوا عن ابن عباس يعني واعتبروا واعتبروا أئمة في التفسير كمجاهد وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم لا شك أنهم أقوى من غيرهم، وهكذا. فلها ترتيبات في ذلك ما يسمى بمسائل الترجيح وقواعد الترجيح. النوع الثاني اللي هو المقارنة بين الاختيار والاختيار، فابن جرير الطبري مثلا كما سمعتم وقلنا لكم سابقا يرى أن الآيات الأولى من سورة البقرة كلها مثلا في اليهود، ابن عطية وغيره من المفسرين يرون أنها ليست في اليهود، فهذا اختيار وهذا اختيار، فأنت الآن تدرس هذين الاختيارين وترجح بينهما، فهذا هو التفسير المقارن. هذا هو التفسير المقارن. أقوى كتاب يفيدكم في قضية التفسير المقارن من النوع الأول هو زاد المسير لابن الجوزي، زاد المسير لابن الجوزي، ومن النوع الثاني البحر المحيط لأبي حيان، البحر المحيط لأبي حيان، فإنه يناقش اختيارات الزمخشري واختيارات ابن عطية واختيارات ابن جرير ويرجح بينها ويرد ويأخذ ويعطي. ثم جاء بعده من فعل كتاب المحاكمات، وهو بين أو المحاكمات التي بين أبي حيان وابن عطية والزمخشري، وسمى كتابه وهكذا المحاكمات. على العموم مطبوع في 3 مجلدات. على العموم هذه النوع الثالث من أنواع التفسير اللي هو التفسير المقارن. التفسير الرابع أو النوع الرابع من أنواع التفسير هو التفسير الموضوعي، يعني أن تبحث عن موضوع ما من خلال القرآن الكريم، فتقول لي التقوى في القرآن، أو مثلا ما نحن بصدده الصناف الناس في القرآن، القرآن كيف صنف الناس؟ مرة سماهم مهتدين ضالين مغضوب عليهم، ومرة سماهم مؤمنين كفار منافقين وهكذا. فلما تمر على القرآن كله تخرج لنا هذه الأنواع، وأنا أختصرها لكم، فقد ذكر بعض مشايخنا في 13 نوعا، وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى في القرآن ومن الناس، فابحثوا عنها وانظروها، ويمكن أن يقال إنها 11 نوعا. أنواع الناس في القرآن كما ذكرهم الله عز وجل 11 نوعا أو 13 نوعا، لكن لا شك أن هذه الأنواع كلها هي ترجع إلى هذه الثلاثة: مؤمن وكافر ومنافق، مؤمن وكافر ومنافق، يعني من عبد الله على بصيرة ومن عبد الله على جهل ومن أبى واستكبر. واضح؟ يعني لكن لكل أصناف وأوصاف وأحوال مثلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه إلى غير. فهمتم؟ فتلاحظ أنه في كل موطن فيه أوصاف يعني مهمة، فهذا يعني مهم. طيب، إذن هذه أربعة أنواع من التفسير، ولكن مهما يكن فعمدة هذه الأنواع الأربعة هو التفسير التحليلي. فلا يجوز لك أن تقول إن معنى الآية الإجمالي كذا إلا بعد أن ترجع إلى أقوال الصحابة والتابعين وتعرف المأثور فيها وتعرف ما قيل في تفسيرها من ناحية القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة وكذلك أيضا باللغة وما قيل فيها من ناسخ ومنسوخ وأسباب نزول وغير ذلك، لأن هذه مؤثرات في المعنى. فما يمكن تعطيني المعنى الإجمالي وأنت لا تعرف المؤثرات فيه، لا يمكن أن تعطيني مرقة من دون أن تكون وضعت إيش مكوناتها الأساسية. واضح يا إخوان؟ كذلك أيضا نقول في الموضوع لا تتكلم عن أن هذه الآية المقصود بها المؤمنون أو المنافقون أو الكفار أو غير ذلك إلا بدليل بحجة من قول الصحابي أو قول التابعي أو دلالة اللغة أو دلالة السياق إلى غير ذلك. فإذا نلاحظ أن التفسير كله يرجع إلى ماذا؟ إلى التحليل الذي هو العمدة وهو الأصل لأنه هو الصنعة. لكن ما يخرج بعد ذلك، ما الذي تريد أن تعرضه للناس؟ هل تعرض لهم المعنى الإجمالي ولا تعرض لهم الأحكام المترتبة على هذه الآية والفوائد المستخرجة منها ولا تعرض لهم يعني المقارنة ولا هذا باب آخر، هذا باب آخر. واضح الصورة؟ جيد. فإذا نلاحظ أن ابن كثير رحمه الله يتعمد ألا يدخل في التفاصيل إلا إذا كانت تلك التفاصيل مؤثرة في المعنى أو يريد أن يرجح بها وغالب ما يذكره هو المعنى الإجمالي في الآية ويكتفي به. واضح؟ يعني لا يسعى إلى البحث عن التفاصيل أو جمع كل ما روي وقيل فيها مثل ابن جرير الطبري مثلا أو ابن أبي حاتم أو غيرهم. واضح الصورة؟ فهذه قضية تنتبهون لها. فتفسير ابن كثير رحمه الله مختصر، ونحن الآن نقرأ مختصر المختصر، نحن الآن نقرأ معتصر المختصر كما يقولون، فانتبهون لهذا. طيب، إذن الآن بدأ إيش يفصل في قضية المعاني لهذه الآية، فذكر أنه كيف أن الله عز وجل جعل لنا الأرض فراشا. لاحظوا أن ابن كثير رحمه الله ما تكلم عن تفسير معنى الآية الأولى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، مع أن هذه الآية لا شك أنها عظيمة لكن دلالتها واضحة واضحة، وهو بينها في المعنى الإجمالي الذي ذكره في الربط بين هذه الآية وبين أو بين هذا المقطع وبين المقطع السابق. يعني يقول ما خلقكم الله إلا لعبادته، ما خلقكم الله إلا لعبادته. واضح؟ طيب، ثم بدأ يشرع في الكلام على مسألة الربوبية، والله عز وجل هنا قال اعبدوا ربكم، ما قال اعبدوا الله، مع أنه جاء في آيات أخرى اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، كما في دعوة كثير من المرسلين عليهم الصلاة والسلام كما في سورة هود وغيرها. طيب، إذن قال بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا، أي مهدا كالفراش كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات. طبعا لا ذكر هنا للرواسي، أليس كذلك؟ لا ذكر للرواسي هنا، لكن هذا من لازم ماذا؟ من لازم الفراش، فإن الفراش إذا لم يكن مثبتا يتحرك، أليس كذلك؟ ولا يكون فراشا حتى يكون مثبتا مستقرا بحيث أن الإنسان يأمن فيه على نفسه. ولذلك الله عز وجل امتن على عباده بأن جعل لهم هذه الجبال أوتادا أو رواسي، كما في بعض الآيات أوتادا وفي بعض الآيات رواسي، فهي مثبتة لهذه الأرض. فهمتم الآن؟ إذن ابن كثير يقول أن من لازم الفراش أن يكون ثابتا، وذلك من خلال المعنى الذي ذكره، قال مثبتة بالرواسي الشامخات، وليس في الآية ذكر هنا للرواسي. ومن هنا تنتبهون إلى أنه أحيانا عند تفسير الآية أو بيان معناها للناس لا مانع من الربط، فلا تقول هذا المعنى غير مذكور في الآية، لكنه قد يكون من لوازمه، قد يكون من لوازمه، ولذلك اقترن به في موضع آخر. طيب، قال الله عز وجل والسماء بناء، قال وهو السقف، يعني هنا فسر البناء بالسقف، سقفا محفوظا كما في الآيات الأخرى، ولذلك قال هنا كما قال في الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. ثم قال وأنزل لهم من السماء ماء، والمراد به السحاب. ها هنا ما الضمير هنا يعود عليه؟ والمراد به بالسماء، قال والمراد به يعني بالسماء هنا هو السحاب في وقته عند احتياجهم إليه. وهذا يعني بيان من ابن كثير رحمه الله لشدة المنة، لشدة المنة أنه أنزل من السماء ماء، قد يكون أنا الآن ماني محتاج الماء ولذلك لا أقدر قيمته، لكن لما قال عند احتياجهم وفي وقته إيش دل على احتياجهم له، يعني كأنه يقول اذكروا وقت حاجتكم للماء إذ أنزله الله عز وجل عليكم. فإن الناس لا تعظم عندهم النعمة إلا عند الحاجة، فأما إذا ألفها فإنه ينسى، كما قال سبحانه وتعالى عن كفار قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول أنسيتم يوم أن أطعمتكم وكنتم جياعا وآمنتكم وكنتم خائفين، فأنا الذي مننت عليكم بهذا وأنعمت به عليكم فاعبدوني، ولم تعبدون غيري؟ يعني ذكرتموني وقت حاجتكم ونسيتموني وقت إلفكم، وقت إلفكم للنعمة. وهذا حال الناس فعلا، ينسون في وقت الرخاء ويذكرون في وقت الشدة. ولذلك قال الله عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر نعيم. نعم، قال أنا قصدي فهمتم الآن ليش ابن كثير قيدها في وقته عند احتياجهم إليه، هذا ليس من باب التقييد وإنما من باب ماذا؟ بيان عظيم المنة، بيان عظيم المنة. قال فأخرج لهم به من النواعي الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى، لاحظتم هذا من تفسير القرآن بالقرآن، ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. نأتي معليش خلونا نرجع قليل هنا إلى قوله والسماء بناء، ثم قال وأنزل من السماء ماء. الآن السماء الأولى هل هي السماء الثانية؟ من خلال ما فهمتم من كلام ابن كثير، لا، أيوة ابن كثير يقول السماء الأولى المقصود بها السقف المحفوظ، والسماء الثانية المقصود بها السحاب، واضح؟ فإن السماء يطلق على كل ما علاك، فإن السماء يطلق على كل ما علاك، واضح؟ وهذا يعني ما نسميه لكم أو ما يسمى في علوم القرآن علم الوجوه والنظائر، اللي استعمال الكلمة الواحدة في الدلالات المختلفة، ما الذي يميزها؟ ما الذي يميز أن المراد بها السقف المحفوظ أو الذي يراد بها السحاب؟ السياق، واضح؟ لما قال وأنزل من السماء ماء عرفنا أنه السحاب، لأن الله عز وجل ذكر في الآيات الأخرى أنه أنزل، أنه يؤلف السحابة فينزل منه الماء، فإذا فهمنا أن السماء الثانية المقصود بها هو السحاب، لأنه ما يمكن أن يقول أنه ينزل الماء من السماء وفي آية أخرى يقول إنه ينزله من السحاب، فمن أيهما؟ هل من السماء ولا من السحاب؟ واضح؟ فإذا يكون المراد بالسماء الثانية هو السحاب، واضح؟ فننتبه لهذا، وهذا ما يسميه العلماء علم الوجوه النظائر، وأفضل حقيقة كتاب وأنصحكم به نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي، هذا أفضل كتاب، إلا أن عيبه أنه لا فهرس فيه، فتنتبهون لهذا، ما تقول للكلمة ما وجدتها، الله يعينك دور عليها. طيب، وقد صنع بعض الطلاب قديما يعني أظن قبل 20 سنة تقريبا صنعوا له فهرسا، فلعلي إن وجدته أيضا أعطيه من عنده منكم الكتاب. يقول: فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعام، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشبه آية بهذه الآية قول تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. قال: ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها. يعني ما مضمون هذا الامتنان الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أنزل من السماء ماء فأخرج منه من الثمرات رزقا لكم، ها؟ أنه هو ربكم المستحق للعبادة. نعم. قال: ومضمونه، يعني مضمون هذا الامتنان، أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. طيب، هذا الكلام جيد، لكن إذا قلنا أن المخاطبين به هم كفار قريش، لماذا؟ لأن الكفار المشركين نوعان: نوع دهرية لا يؤمنون بالربوبية أصلا، فهؤلاء يحاجون ويجادلون في ماذا؟ في إثبات الربوبية ابتداء، ثم يجادلون بعد إقرارهم بها بتوحيد الألوهية. وهذا خطابهم، وهؤلاء خطابهم في القرآن قليل، وهؤلاء خطابهم في القرآن قليل. ولعلي ذكرت لكم في أكثر من مرة أن هذا الخطاب يمثله سورة الأنعام وسورة فاطر، مجادلة الدهرية الذين لا يقرون بالربوبية، ومثلهم في زماننا هؤلاء في زماننا لا دينيين أو ما يسمون أنفسهم الشيوعيين، فهؤلاء دهرية يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، بس خلاص عندهم الصدفة وغير ذلك مما يعللون به. أما المشركون عامة أو أكثر المشركين فهم الذين يقرون بالربوبية لكنهم يخالفون في توحيد الألوهية، ولهذا هؤلاء يحتج الله عز وجل عليهم كثيرا بتوحيد الربوبية، مثل ما رأيتم هنا قال: الذي جعل لكم الأرض قرارا وفراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا كنتم أنتم مقرين بهذا وأن الله هو الذي رزقكم هذه الأشياء وهو الذي جعل لكم، فإذا يلزمكم توحيد الألوهية، وهو فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا هو عامة خطاب المشركين، لأن عامة المشركين هم من هذا الصنف. فمثلا مشرك العرب أكثرهم من هذا، قليل جدا منهم الدارية، واضح. ومن أمثلة وجود الدهرية في جزيرة العرب ما ذكره الله عز وجل عن ماذا؟ عن المجادل الذي يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ماذا؟ في مسألة البعث في سورة ياسين، فهمتم؟ أي. فهذا لا، يعني لا يجادل به غالبا إلا الدهرية، إلا أن يكون على جهة الاستكبار فهذا باب آخر. طيب، قال هنا: أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد. ثم قال: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لاحظتم ذكاء ابن كثير رحمه الله؟ طبعا الحديث التي فيها أنه من أكبر الكبائر أو أعظم الذنب الشرك كثيرة، لكن ليش اختار هذا اللفظ؟ لأنه هو اللفظ الآن الموافق للآية ولترتيب الآية: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والآية جاءت بالعكس، يقول: هو الذي خلقكم وفعل وجعل لكم وجعل لكم فلا تجعلوا لله أندادا. فلا إشكال في تقديم الحجة على العلاقة أو تقديم العلاقة على الحجة. الحديث قال: وكذا حديث معاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث. وعن الطفيل ابن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال رضي الله عنهم: قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت من أنتم؟ فقالوا نحن اليهود. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنتم تقولون عزير ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قال وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ فقلت نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. رواه ابن مردوي وأخرجه ابن ماجة بنحوه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويه والنسائي وابن ماجه، وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد، والله أعلم. الآن ابن كثير رحمه الله ذكر هذه الأحاديث الثلاثة على ماذا؟ نعم شايخ، إيه، على مسألة تفسير الند. لأن بعض الناس قد يقول والله الند معنى ذلك أني أصلي له وأسجد، فهذا يكون ندا. وأما أن يكون الند بمسألة التعظيم والتقدير والإجلال أو الحلف أو غير ذلك، فهذا ليس بشرك، وهذا للأسف يقول به بعض الناس إلى اليوم. فابن كثير رحمه الله يعالج هذه القضية من دون أن يدخل في التفاصيل، فيقول لهم نبيكم صلى الله عليه وسلم اعتبر الند ولو بالمساواة في اللفظ، ما شاء الله وشاء محمد، فسماه ندا. والله عز وجل يقول لكم فلا تجعلوا لله أندادا، فهمتم؟ إيه؟ ثم بيّن ابن كثير أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد، يعني منعا من الوقوع في الوسائل التي قد تؤدي إلى التعظيم المنهي عنه، إلى الشرك، فهمتم؟ وهذا يعني من دقة منهج ابن كثير رحمه الله. وستلاحظون في منهج ابن كثير رحمه الله في التعامل مع الأحاديث دقة عجيبة. ولذلك أنا أتمنى أن الإخوة اللي عندهم التفسير نفسه يأتون به، اللي ما عنده المختصر يأتي بالأصل. ستلاحظ أشياء كثيرة جدا مهمة في منهج ابن كثير. أحمد شاكر رحمه الله، وهذا الذي جعلني أقول لكم أنه مختصر أحمد شاكر من أفضل المختصرات، يحاول أن يحافظ على منهج ابن كثير، مع أنه يحذف كثيرا من الحديث التي يريدها، ويحذف كثيرا من الأقوال التي يريدها، لكن يحرص على أنه لا يحذف كل النوع، فيبقي من النوع بعض الأشياء حتى تتميز، يعني تميز لك منهج ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن، سواء بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة، وهذا كثير عند ابن كثير. طيب، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم انتهينا منه. قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأنداد هو الشرك. لاحظتم الشيخ الآن بدأ بتفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم الآن بدأ بتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وابتدأ من أقوال الصحابة بقول ابن عباس، وهذا لا شك أنه يكاد يكون محل اتفاق بين المفسرين رحمهم الله تعالى. قال الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كليبة هذا لأتانا، أو لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. ثم قال أحمد شاكر ثم ذكر ابن كثير أو ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا حديثا طويلا عن المسند للإمام أحمد من حديث الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا عليه الصلاة والسلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وذكر الحديث. وفيه يعني لاحظتم هذا من منهج أحمد شاكر حقيقة المميز، أنه لما أراد أن يحذف الأثر الطويل هذا ذكر لنا إيش خلاصته، حتى ما يذهب عنا منهج ابن كثير رحمه الله. قال وفيه يعني وهذا محل الشاهد يعني وذكر الحديث وفيه وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل الرجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي الذي عليه إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر الحديث. ثم قال الحافظ ابن كثير هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهذا طبعا منهج من ليش ابن كثير رحمه الله قال كالرازي وغيره، منهج المتكلمين عموما الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهم عموم المتكلمين، واضح؟ فيقولون إثبات الصانع. طيب هل يثبت اسم الله، هل يثبت لله اسم الصانع؟ لا. طيب هل ينفى؟ لا. فهذا من الألفاظ الغير واردة شرعيا، فتحتمل معنى حق وتحتمل معنى باطل. فإذا كان يقصدون بالصانع هنا الخالق فهذا لا شك أنه معنى حق، وهو اسم ثابت لله الخالق البارئ كما تعرفون. وإذا كان يقصدون به يعني معنى آخر فهذا معنى باطل لا يقبل. وشيخ الإسلام في التدمرية فصل هذا تفصيلا جميلا رائعا. فإذا هذه الأسماء المشتركة لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا، بل نقول إن كان قصدهم فيها كذا فهو صحيح، وإن كان قصدهم فيها غير كذا فهو باطل. طبعا هم يجتهدون في قضية إثبات الخالق سبحانه وتعالى، ويعني يعنون بتوحيد الربوبية كثيرا، ولكنهم للأسف عموم المتكلمين يهملون في توحيد الألوهية. ولهذا تجد الخلاف بينهم وبين أهل السنة والجماعة في مسائل كثيرة من مسائل الإيمان ومسائل توحيد الألوهية. كثير من الناس يظن أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة والأشاعرة أو الماتريدية هو فقط في إثبات الصفات، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل يخالفونهم في النبوة، ويخالفونهم في القدر، ويخالفونهم في حقيقة الإيمان، ويخالفونهم في مسائل كثيرة، وبالذات خلوني أقولها لكم صريحة في مسائل الغيبيات. ليش؟ لأن عندهم إشكال أصلا في التصور، فهم يبنون هذا الإيمان على التصور العقلي وليس على الدلالة الشرعية، ومن هنا وقعوا في الخطأ في هذه الأبواب. ولذلك تجد مثلا أنهم يجادلون في مسألة المعجزات مع أنهم يتكلفون فيها أشياء لا نحتاج إليها في مذهب أهل السنة والجماعة، والسبب أنهم بنوا على تصورات عقلية، واضح؟ والتصورات العقلية مهما كان عمقها، أولا سيصعب إدراكها من عموم الناس، وثانيا سيقع فيها الإشكال والمشاغبة بنفس الطريقة التي أنت تثبتها فيها. أما الدلالات الشرعية فهي أوضح وأسهل من هذا بكثير. تقول الله ربي لأنه قال إنه ربي، خلاص انتهى الموضوع، الله عرفنا بنفسه، واضح؟ فأنت لست بحاجة إلى دلالة التمانع ولا إلى دلالات أخرى عقلية منطقية علشان تحتج بها أن الله هو ربي، مع أن الله عز وجل لما جادل المشركين أتى بنوع من هذه الأدلة، يعني مثلا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفهم الخالقون، هذه هي دلالة التمانع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه هي دلالة التمانع. الله نحن ما نقول إن الله لم يحتج بها، لكن احتج بها في مجادلة هؤلاء الدارية الذين ينكرون حتى الربوبية. لكن هل أنا بحاجة يعني مثل ما قيل عن الرازي أنه مر بسوق وفيه عجوز فقيل لها أتعرفين من هذا؟ قالت لا، قال هذا من عنده ألف دليل على وجود الصانع، قالت لو لم يكن في قلبي ألف شك ما احتاج ألف دليل. يعني هي يعني عندها الإيمان بالفطرة، ما تقول لو ما عنده ألف شك ما احتاج هذا الألف دليل. ولذلك تعرفون الكلام الذي يقال عن الرازي في مسألة رجوعه إلى غير ذلك. أنا مقصدي بس أنه حتى تتضح لكم الصورة في هذه القضية، ولذلك لن نطيل فيها إذا مررنا بها في المرات القادمة، لكن مهم جدا أن تفهموا ما الفرق بيننا وبين أهل يعني بالذات الأشاعرة، أنه كثير منهم يعني مفسرين، مثلا الرازي يعتبر من أفضل كتب التفاسير، ومع ذلك هذه الإشكالات موجودة فيه. بل أنا أقول لكم عامة المفسرين سيبدأ مثلا لما نأتي أنه كيف عصى آدم، كيف نقول أن آدم نبي ونقول أنه عصى، ويبدأون يتكلمون في مسألة العصمة بكلام طويل عريض. في النهاية الله عز وجل هو الذي قال أنهم معصومين، خلاص لسنا بحاجة إلى هذا، أليس كذلك؟ ولذلك نحن نقول إنهم إن وقعوا في الخطأ لا يقرون عليه، مثل قول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهمتم؟ فالله عز وجل لا يقرهم على الخطأ، فهذا هو العصمة، وليس معنى العصمة أنهم أصلا لا يقعون في الخطأ، وإلا ما معنى بشريتهم؟ هذا يعني لما نأتي إلى هذا سنتناقض مع مسألة بشريتهم، واضح يا إخوان؟ فتجد أنهم يعني يتعمقون في بعض المسائل في التفسير ويدخلون في تفصيلات فيها نحن لسنا بحاجة إليها، والسبب هو منشأ العقيدة أو منشأ مشكلة الاعتقاد عندهم في معرفة الدليل، في معرفة الدليل. طيب المهم أنا بس مثل ما قلت لكم أريد أذكر لكم هذا كمنهج، علشان بعد ذلك إذا مررنا عليه وقلنا لكم أنه والله هذا بناء على مذهبهم خلاص تكون الصورة عندكم واضحة، ما يكون الأمر مشكل. قال وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. فهمتم؟ لأن الدلالات ماذا؟ دلالة يعني مثل ما يسمونها يعني اللزوم، ودلالة ماذا؟ الأولى، ودلالة المساوي، ودلالة المقارن، وهي أضعف الدلالات، واضح؟ فدلالة الأولى هذه مثل فلا تقل لهما أف يعني ولا تضربهما، هذا من باب أولى، أليس كذلك؟ أي كذلك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا مطلقا، لكن من باب أولى أنه إذا كنتم تعلمون ذلك، واضح؟ قال فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أظن لو استمرينا على منهجنا هذا سنطيل عليكم، لكن هذه الآية كما ترون هي في مسألة ماذا؟ في مسألة التحدي، في مسألة التحدي اللي قبل قليل مسألة ماذا؟ مجادلة المشركين بالربوبية، هنا في مسألة مجادلة المشركين بإثبات الرسالة، بإثبات الرسالة. قال ابن كثير ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو سبحانه، فقال مخاطبا للكافرين وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند الله فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. طبعا هنا قوله فقال مخاطبا للكافرين ليس المقصود الكافرين يعني كفار قريش، بل هذه الآية هي أعم من أن تكون خطابا لكفار قريش، وذلك أن هذه الآية هي الآية الرابعة في التحدي. معلش نحن بدأنا من الآخر لأننا نفسر سورة البقرة، فآيات التحدي التي نزلت في مكة ثلاث وهذه هي الرابعة. فأول آية من آيات التحدي هي قوله سبحانه وتعالى إيش؟ ها أم يقولون افتراه؟ معلش لا أيه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، وهذا في سورة الإسراء، سورة الإسراء بإجماع أنها قبل الهجرة، أليس كذلك؟ وكذلك أيضا في سورة الطور قوله سبحانه وتعالى إيش؟ ها؟ لا لا خلقوا خلاص، هذا في الدليل الأول. نحن الآن في مسألة الإتيان بمثل القرآن. ها؟ لا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. واضح؟ فإذا هاتان الآيتان تدلان بشكل عام، هذا على مذهب الجمهور وهو محل إجماع كما سيذكره ابن كثير رحمه الله، تدلان على ماذا؟ على التحدي بالقرآن جملة، على التحدي بالقرآن كله. ثم تأتي بعد ذلك آية سورة هود وهي قوله سبحانه وتعالى يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لاحظوا أنها مثل آية البقرة في يعني التحدي، لكن هناك بعشر سور وهنا بسورة. ثم تأتي بعد ذلك آية سورة إيش؟ يونس وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، وهنا في البقرة من مثله حتى تنتبهون للفرق، مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن الآن نلاحظ أن الله عز وجل تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن، وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثل القرآن، وتحداهم بأن يأتوا بسورة مثل القرآن. هذا كله أين يا شباب؟ هذه أي كلها في مكة قبل الهجرة. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه سورة البقرة نزل التحدي مرة أخرى. واضح؟ لبعض أهل العلم طبعا إذن تكون هذه هي الآية الرابعة. إذن مراتب التحدي ثلاث، القرآن كله عشر سور سورة، وبهذا يكون مكي ومدني أيضا ورد. بعض أهل العلم يقول لماذا كرر الله عز وجل التحدي في السور المدنية مع أنه ليس في مقام يعني مجادلة للمشركين مثل ما كان قبل الهجرة؟ قالوا لأن الله عز وجل أراد أن يثبت عجزهم مطلقا، فإن في المدينة اليهود وهم أهل الكتاب، وقد كان كفار قريش يبعثون إليهم أن يعني ما رأيكم في محمد، ما رأيكم فيما يقول محمد قبل البعثة. ثم لما هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم استمر هذا التواطؤ بين المشركين واليهود والتمالو عليه، وأعظم دليل على ذلك ما حصل في غزوة الأحزاب. واضح إخوان؟ طيب، قالوا فأراد الله عز وجل أن يثبت أنهم لا يقدرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا أن يبطلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا كفار مكة المشركين ولا اليهود ولا المنافقون ولا غيرهم. فهي تأكيد أو مزيد تأكيد التحدي وعمومه، وأنه ليس مخاطبا به فقط كفار مكة ولا مخاطبا به قوم دون قوم. فأهل الكتاب مثلا يقول والله نحن أهل علم فما نتحدى بمثل هذا، بل حتى أنتم تتحدون. ولذلك لما قالوا أساطير الأولين اكتتبها، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض كما في سورة الفرقان. وهذا يا إخوان يعني ملحظ مهم جدا تنتبهوا له. طيب نقرأ كلام من كثير، أنتم الآن اتضحت الصورة عندكم. طيب شيخ الإسلام، أنا حتعطيكم الخلاصة قبل ما ندخل في قراءات كلام الشيخ. ما له هذا اللي يسوي كيف؟ أي طيب قبل ما ندخل في الكلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن آية الطور غير آية الإسراء، فيرى أن قوله سبحانه وتعالى فليأتوا بحديث مثله لا تدل على كل القرآن، وإنما تدل على كل ما يطلق عليه قرآن. فالآية والآيتين عنده معجزة، وينقل هذا عن علماء قبله رحمه الله تعالى. فالآية والآيتين عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معجزة، لأن الإجماع الآن منعقد على ماذا؟ على أن السورة معجزة. طيب ما دون السورة؟ أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم ممن تقدمه وممن جاء بعده يرون أنه معجز. طيب ما دليلكم؟ قالوا فليأتوا بحديث مثله. قالوا فالحديث يطلق على القليل وعلى الكثير، يطلق على القليل وعلى الكثير. واضح الصورة؟ طيب الجمهور الذين يقولون لا، أنه أقل المعجز هو سورة مثل سورة الكوثر، قالوا أن المراد بالحديث هنا كل القرآن. واضح؟ على آياته بمثل هذا القرآن، يعني فهمتم؟ بهذا الحديث. على العموم المجال في هذا واسع، لكن إجماع أن أقل المعجز هي السورة، لأنها هذه لا خلاف فيها، أما ما دونها فهذا محل الاجتهاد. قال نعم، وقد تحداهم وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال تعالى في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. واضح؟ فاعتبر هذه الآية من آيات التحدي. وقال في سورة سبحان وهي سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال وكل هذه الآيات مكية. طبعا لاحظوا أنه في خلاف، بس أنا حتى يعني تنتبهوا لهذه المسألة، في أيهما أولا، هل هي هود ولا يونس؟ بعض أهل العلم وإن لم تخن الذاكرة منهم ابن عطية يرون أن آية أن يونس قبل هود. طيب هؤلاء كيف يكون تفسير الآية عندهم؟ يقولون القيد أنه بعشر سور مفتريات على زعمكم، فهمتم؟ إيه؟ فإذا يكون التحدي بالقرآن كله ثم بسورة ثم بعشر مفتريات كما تزعمونها أنتم وكما تصفونها أنتم ثم بسورة، فهمتم؟ طرحت الصورة؟ إيه؟ هذا توجيههم هم الذين يقولون إن آية إن سورة يونس نزلت قبل سورة هود. طبعا ما فيه يعني إن صح التعبير دليل يرجح لنا أيتهما كانت الأولى، واضح؟ لكن عامة أهل العلم أو جمهورهم على أن سورة هود قبل سورة يونس. طيب قال ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة، فقال في هذه الآية وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا لاحظوا أنه مقام تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وصفه الله عز وجل بإيش؟ بالعبودية. فالله عز وجل يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات، في أشرف المقامات. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، فهمتم؟ ففي أشرف المقامات يصف الله عز وجل بإيش؟ بالعبودية. طيب ترى شرط المتبرع الحضور يعني صح؟ هكذا قالوا لنا في الدرس الماضي، جزاك الله خير. طيب بس نذكر يعني. طيب قال على عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا، يعني كأن الله عز وجل يقول هنا لما ذكر قوله مما نزلنا على عبدنا يقول لا أحد يخرج من عبوديتي حتى محمد صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ لأن هذه الآية في ماذا؟ في إلزامهم بالعبودية، أليس كذلك؟ فهمتم الصورة؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب. فإذا لا أحد يخرج من عبودية الله حتى محمد صلى الله عليه وسلم. فأتوا بسورة من مثله أي من مثل القرآن، قاله مجاهد وقتاده واختاره ابن جرير بدليل قوله فأتوا بعشر سور وقوله فلا يأتون بمثله في سورة الإسراء، وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك، ولهذا قال قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. طيب أنا أريد أن أشير إلى شيء هنا، ابن كثير ليش قال من مثله يعني من مثل القرآن، قاله مجاهد وقتادة؟ يعني هناك من العلماء المفسرين من قال من مثله يعني من مثل محمد، فجعلها كأنها يعني تتمة لقوله فأتوا بعشر سور مفتريات، أنتم تقولون افتراء وتقولون أساطير الأولين اكتتبها، إذا فأتوا بعشر صور أو فأتوا بسورة من مثل محمد. وهذا حقيقة وإن كان معناه صحيح إلا أنه في بعد لأمرين. الأمر الأول ما ذكره ابن كثير رحمه الله من دلالة الآيات الأخرى عليه، فليست هذه الآية منفردة به، واضح. الأمر الثاني الرواية، الرواية، فقد صح عن مجاهد وقتادة وغيرهم على أنه من مثل القرآن، واضح. فإذا لا حاجة إلى التكلف أن نقول من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس له ذكر هنا بخلاف قوله وإن كنت في ريب مما نزلنا. فالمنزل معلوم، فالمنزل الذي يجادلون فيه هو القرآن. قال ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، بس أنا هذا أعطيكم مثال على أنه كيف ابن كثير يعطيك الراجح ويخرجك من الخلاف. أنت الآن تقرأ هذا الكلام ما عندك مشكلة فيه، لكن لما تكون تعرف الإشكال والخلاف اللي وقع بين العلماء وبعض النقاشات التي حدثت، تعرف ليش ابن كثير نص هذه المرة قال من مثل القرآن قاله مجاهد وفلان، مع أنه في غيرها فيها أقوال ما ذكرها من قال بها. قال ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قال ولن لنفي التأييد، وهذه المشكلة لمع الزمخشري كما تعرفون، ولن لنفي التأييد التأبيد، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا، وكذلك وقع الأمر، ولم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن، وأن يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين سبحانه وتعالى. قال ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى، فهمتم؟ فإذا شيخ الإسلام بن كثير رحمه الله على رأي شيخه شيخ الإسلام بن تيمية أنه يرى الإعجاز الشمولي، الإعجاز لا يكون فقط في ألفاظ القرآن. بعضهم يقول يعني القرآن معجز لأن العرب عجزوا عن أن يأتوا بمثله، إذن هذا تحدي للعرب فقط. طيب والمعاني؟ ولذلك شيخ الإسلام يقول وعجز غير العرب عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل ألفاظه. والشيخ الإسلام كلام طويل حقيقة وجميل في هذا، وإذا أردتم أن تقرأوا كلام شيخ الإسلام في الإعجاز عليكم بالجواب الصحيح لمبدل دين المسيح، فقد ذكر في المجلد الثالث من الطبعة القديمة أو في المجلد الخامس والسادس من الطبعة الجديدة الكلام على مسألة الإعجاز أو الرد على النصارى في مسألة إعجاز القرآن الكريم والكلام عليها، وكلامه نفيس جدا حقيقة. قال ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو بالعكس على الخلاف، يعني أحكمت معانيه وفصلت ألفاظه، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء. وهذا من أكثر وجوه الإعجاز التي يذكرها العلماء، اللي هو الإخبار بالمغيبات. قال وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدي، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء. وهذا ما يسميه العلماء بالذات الأول لما قال يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، الإعجاز التشريعي، فهمتم؟ الإعجاز التشريعي يعني ما تضمنه من الأحكام. قال فكله حق وصدق وعدل وهدي، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء، كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها، لذلك يقولون أكذب. خلاص قال كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه، وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على التعبير على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجد له فيها بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته. هذه النتيجة التي يذكرها ابن كثير رحمه الله هي خلاصة ما ذكره الباقلاني رحمه الله من كلامه على نقد أفضل القصائد العربية، قصيدة امرئ القيس وقصيدة النابغة. واللي يريدها يرجع لكتاب إعجاز القرآن الباقلاني، يجد أن خلاصة ما ذكره الباقلاني هو ما ذكره ابن كثير رحمه الله، أنه مهما كان كلام البشر يعني لا يعجبك فيه إلا الشيء اليسير، يعني مهما أجاد البشر يجيدون في شيء يسير، ويبقى بقي كلامهم ككلام الناس، فيه من العيب ما فيه. أما أن يبقى الكلام كله متصل، ولذلك يرى ابن عطية أن الإعجاز القرآن واقع في استمرار الفصاحة فيه، مو في وجود الفصاحة فيه. يقول وجود الفصاحة هذا يعني شيء ما أحد ينكره، لكن أن تستمر الفصاحة فيه، قال هذا هو الشيء الذي لا أحد يستطيعه. فهمتم؟ هنا. طيب، قال: وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا. بعضهم يمل من التكرار، الأصل في أن تكرار الكلام يمل، أليس كذلك؟ يقول لا، كلما تكرر حلا وعلا في القرآن لا يخلق، يعني لا يبلى أو لا يضعف عن كثرة الرد، يعني أن الإنسان يبدأ فيه ثم يعود إليه مرة أخرى، ولا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن. نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم. قال: كما قال تعالى في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب: أأمنتم من يخسف بكم جانب البر. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال في الزجر: فكلا أخذنا بذنبه. وقال في الوعظ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والناهي عن كل قبيح رذيل دنيء. هذا كما تعرفون يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: إن الله عز وجل جمع الخير والشر كله في آية واحدة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر. قال: كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. ولهذا قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذه الآية كما تعرفون في وصف الرسول، فلماذا جاء بها في وصف القرآن؟ لأن الرسول هو الناطق بالقرآن ولا يخرج عنه، وإن قال قولا من عنده فهو لا يخرج عما جاء به القرآن، أليس كذلك؟ أي. ولذلك السنة مفسرة للقرآن، لا تنفك عن القرآن بأي حال من الأحوال. قال: وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال، وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة، وثبتت على الطريقة المثلى، وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن. قال: ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيت أو أوتيت عندي أوحاه الله إلي، لأن يعرف أنه وحيا أوحاه الله إلي. فأرجو أن أكون ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت أوحاه الله إلي، هي وحيا أوحاه الله إلي، هكذا في هكذا في البخاري. طيب، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لفظ مسلم. وقوله وإنما كان الذي أوتيت أي الذي اختصصت به من بينهم، هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية، فإنها ليست معجزة والله أعلم. طبعا هذا اختيار. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فرحمه الله فيفصل فيقول إن الكتب السابقة من حيث المعاني لا شك أنها معجزة لأنها من عند الله من حيث المعاني، طبعا قبل التحريف. أما من حيث الألفاظ قال فهذا لا نستطيع أن نحكم به بل نتوقف فيه، فلا نقول إنها معجزة ولا أنها ليست معجزة، لأن الله لم يذكر لنا عنها أنها معجزة. وإذا كان لم يذكر الله فنحتاج إلى أن نعرف ما موقف أهل اللسان منها. أما الباقلاني وغيره فيرون أنها ليست بمعجزة مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله. قال والله أعلم. قال وله صلى الله عليه وسلم من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء ما لا يدخل تحت حصر، ولله الحمد والمنة، اللي يسمونها إيش؟ دلائل النبوة. أهل السنة يسمونها دلائل النبوة وغيرهم يسميها المعجزات، ولا إشكال في هذا. يعني مثلا مثل انشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وتكليم الشجر والحجر والحيوان له إلى غير ذلك، هذه لا شك أنها كلها معجزات، لكن أعظمها هو القرآن، وهو الوحيد الذي فيه التحدي، وهو الوحيد الذي فيه التحدي. قال وقوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لاضطرامها أو لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وقوله تعالى أعدت للكافرين الظاهر أو الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده على الحجارة، ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. هذه من دقة ابن كثير في الترجيح. أعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله، وقد استدل كثير من أئمة أهل السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى أعدت أي أرصدت وهيئت، وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها تحاجت الجنة والنار، ومنها استأذنت النار ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، ووافقهم المنذر ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس رحمه الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سامحونا إن كنا طلنا عليكم اليوم، جزاكم الله خير، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.